هذه بعض الأسئلة من أندونيسيا. يقول السائل وفقه الله: امرأة أفطرت رمضان لما كان عمرها 11 سنة، والآن هي في حدود 53 سنة، ولما أفطرت في ذلك العمر كانت تظن أنها لم تبلغ، والآن عندها أنها كانت بالغة، فماذا عليها؟ أفطرت جهلا ظنا منها أنها لم تبلغ، فأفطرت جاهلة بحكم ذلك، فمثل ذا مثل هذا الشأن تكثر فيه من النوافل ما استطاعت. أما أنها تقضي فإنها لم تكن مسافرة أو مريضة أو من ذوات الأعذار التي جاء الدليل بالقضاء في حقهم، الذين جاء الدليل بالقضاء في حقهم، لكنها تكثر من النوافل يجبر ما حصل من قصور في الفرائض، ولا سيما في ذلك الشأن الذي هو عن جهل. السؤال الثاني: امرأة أفطرت رمضان بدون شعور منها، ومعناها أنها تأتيها أوقات تفقد وعيها، والآن في صحة جيدة، ماذا عليها؟ إن كانت تفقد شعورها في سعر الشهر ليس عليها شيء، باعتبار أنها في حكم مجنونة، ما عليها شيء تقضيه، والمجنون في حال جنونه ما يقضي ما فات من الشهور والأعمال. وإن كان تفقد بعض الوقت وتفيق بعض الوقت فيه فهو مرض ليس بجنون. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تقضي ما فاتها من الشهور الذي فاتت عليها في هذا الحال، يعني رمضانات. السؤال الثالث: رجل يريد الزواج بامرأة زانية وعندها ولد، وهي الآن تريد التوبة ويريد سترها بهذا الفعل وما زالت صغيرة، فماذا تنصحونه؟ يلتمس له امرأة أخير، وهذه الله يرزقها التوبة، وما دام قد علم منها ما علم، ربما يأتي يوم من الأيام تتقزز نفسه وتضيق مما قد سمع، وربما أدى ذلك إلى الفراق، فخير له أن يلتمس امرأة أحسن حالا وأعظم صلاحا، وهذه إن تابت يسترها وتوبتها مقبولة، ولعل الله ييسر لها بزوج لا يعلم أنها كانت زانية فتبقى عند حسن الظن معه، تبقى معه عند حسن الظن على صلاحها بعد توبتها. أما هو قد علم منها ذلك الحال، والله النصيحة له أنه لا يتزوجها بعدما علم منها ما علم، خشية أن يحصل له ما أشرنا إليه بعد ما قبل. والمرأة التي تتوب من الزنا في حكم من لم تكن زنت، توبتها مقبولة ولا يقال عنها زانية بعد توبتها، ولكن المعنى الذي ذكرناه في حقه أنسب، وفي حق من علم بامرأة على ذلك الحال وأصلح له وأبرأ له وأنزه له، إلا أن يكون هو الذي فقط أتاها ولم يكن يعني مظن أنه شاركه غيره، فإن هذا كان في الزمن الماضي إذا حصل في زمن أبي بكر، يعني في بعض التابعين أو كذا، المهم حصل في ذلك الزمن وأمر أبو بكر رضي الله عنه أن يزوج بها. أخ يقول: عندنا رجل كبير في السن في القرية يخاصم دائما على إخفائنا البسملة، يؤذينا على ذلك وقد يذهب مسجدا بعيدا من أجل هذا يشق على نفسه ويدعو علينا، فهل نجهر بها؟ هو مخطئ أصلحه الله، وربما هذا الشيء تعود على الصلاة خلف أئمة يجهرون فأراد أن يمضي ذلك التعود. وأما السنة الصحيحة الصريحة الواضحة الإسرار بالبسملة، والسنة حق بالاتباع، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فهذا يريد الجهر، وهذا يريد الإسرار، وهذا يريد الصلاة بالنعال، وهذا يريد بدون، وهذا يريد فكر كذا، وهذا يريد، يعني ليس الأمر خاضعا لرغبات الناس من المصلين وغيرهم، ولكن الأمر يخضع للدليل الصحيح. فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس العين على الرأس العين، وعلى هذا فيعلم أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بها في حديث واحد. ليس هذا عنا، بل هو عن أئمة الشأن كالدارقطني ومن إليه من أئمة الحديث ونقاده. حبذا لو نقرأ نموذجا من تلك الرسالة ما لا يثبت فيه حديث عن هذه المسألة، يعني مزيدا للفائدة للأخ المذكور. وما دام الأمر يصبر على كبار السن أصلحهم الله ووفقهم، وهم ناس يحبون مثل هذا، وناس يحبون دين الله، ولكن دخل قام في ضميرهم ودخل في أذهانهم أن هذا أتى بشيء جديد، وأن صلاته ما ستصح بهذا الفعل، وأن وقد زعزعت ثقة بعض كبار السن من طلاب العلم. يكون هناك بعض فقهاء القرى قد جلس عندهم وسمع منهم، قد وثق بهم كثيرا، إما بعض فقهاء الصوفية أو بعض فقهاء الشيعة أو بعض يعني فقهاء يعني متفقهة في بعض القرى هكذا بغير بصيرة، فيقول عند قد أفتاني الشيخ الفلاني والخطيب الفلاني والفقيه الفلاني، وهذا قد أتانا بشيء لم يكن عندهم، وهم أكبر منه سنا وأعلم منه، ويحتقر ما عند هذا الطالب لهذا المعنى ربما يؤذيه. الصبر طيب، والرفق به وبغيره من المسلمين بقدر المستطاع حتى يوصل إليهم الحق، استطاع إيصال الحق إليهم، وهكذا عدم التنازل عن السنة. يسر بالبسملة عنده وعند غيره ويرفق به ويبين له وتقرأ عليه الأحاديث وهكذا حتى يهديه الله، وإن لم يهديه الله ما ضرك، ولو دعا دعاءه بغير حق، لو دعا على إنسان مثل هذا دعاء بغير حق. والله يا أخي سبحانه وتعالى الله عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين هو رب العالمين. أنت إذا حاكمت إلى عالم قاضي تعرف أنه يعقل الأمور ويضع الأمور مواضعها، وعنده من الخبرة والفهم ما أعطاه الله، ما أنه ثقة المجتمع وثقة الناس، كما هو شأن أئمة الحديث وقضاة. طيب مثل التحاكم إلى هؤلاء، تقول أنا حاكم إلى شخص عدل ما سيغلبني، أنا أشاكي هذا وأحاكمه إلى عدل ما سيغلبني ولا سيغلبه، سينصفنا رب العالمين ويجعل كل حق في موضعه، سينصفنا هذا القاضي. فإذا كيف يا أخي تثق بهذا الإنسان عادل؟ هذه الثقة، وفعلا استحق الثقة، كان عالما ويضع الأمور في موضعها وقاضي فعلا، ولن يظلمك، واتفق بها أنه يخشى الله عز وجل، فما بالك بخالق هذا العالم وأحكم الحاكمين ولا يظلم ربك أحدا. هذا العالم قد يحصل عنده من عدم الفهم، وقد يحصل عنده من خفاء الأمور، وقد يحصل عنده كذلك أيضا من عدم العصمة، مهما كان ما يجعله يحصل له شطط أو غلط ما لم يعصمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فأقضي نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. هذا هو معصوم عليه الصلاة والسلام، ولكن قد يخفى عليه بعض أدلة وبراهين، أقصد بعض ما الشكاوى التي تأتيه، يكذب نحو ما يسمع البينة أو الاعتراف أو الأشياء الواضحات. نعم، والله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كيف ما تثق بالله أنه سبحانه وتعالى سينصفك وأنه لن يظلمك، ولو دعا عليك من دعا وأنت مظلوم أنه ما ينصره، ولا يجيب رب العالمين إلا الحق والهدى، ولا ينصر إلا الحق والهدى، فهو أحكم الحاكمين ورب العالمين، وهو الذي أمر بالعدل وفرضه على عباده. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، عالم مهما كان يحصل له شيء، لكن الله لا يخفى عليه شيء ولا يظلم مثقال ذرة. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. فالشاهد من هذا، إن كنت على حق وأنت مظلوم، حتى لو دعا عليك الظالم بإذن الله ما يضرك. ولو كان هذا يصح فعلا لضر أعداء الله أنبياء الله، كم استفتحوا عليه وكم دعوا عليه وكم الأنبياء وأنهم وهكذا، أهل الأهواء أهل الهدى. ولكن إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. مهما اعتذر الظالم، سواء في الدنيا قدم معاذير أنه وأنه أو في الآخرة، لا تنفع معاذيره. هذه المعاذير تنفق عند بعض الناس من مخلوقات الله، أما عند رب العالمين لا ينفع إلا الحق والصدق. ولا يقبل عنده سبحانه وتعالى إلا ما كان خالصا لوجهه وموافقا لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ثقة بالله سبحانه أن لا تبالي بالكهنة والسعرة والمشعوذين ومن يريد إضلالك بغير حق، أو فتنتك بغير حق، أو يعتدي عليك بغير حق، أو يريد يدعو عليك بغير حق، أو يظلمك بغير حق، لا تبالي. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. واكثر من دعاء الله. الشيطان أعظم عدو لك أم لا؟ أعظم عدو للإنسان هو الشيطان، يريد أن يحتنكك، لأحتنكن ذريته منهم أجمعين، ذريتك منهم أجمعين، إلا عبادك ذريته منهم، إلا عبادك منهم المخلصين. فهو واعد يتوعد باحتناك الأمة وبهلكتها. ولا أضلنه ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. ومع ذلك تلجأ إلى ربك من هذا العدو يجيك، تستعيذ بالله عز وجل من هذا العدو الذي هو أشد عدو لك، لا يريد أن يسلم منك أي طرف، يقصد يقعد لك بكل مصد. والله سبحانه يجير ولا يجار عليه سبحانه، وهو يجير ولا يجار عليه. تستجير بالله منه، تلجأ إلى الله عز وجل، تضر إليه، تدعوه، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية، الآية. الله ينجي سبحانه وتعالى عباده من عباده، خلقه من خلقه، ولا يظلم ربك أحد. وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد. وفي الحديث عن أبي سعيد، حديث ثابت عن أبي سعيد رضي الله عنه، استجاب لأحدكم ما لم إحدى ثلاث، ما لم يرتع بإثم أو قطعة رحم. فإذا تجاوز الإثم والعدوان والبغي وما ليس له فيه حق، كان هذا من أسباب عدم الاستجابة، قطيعة رحم، قطيعة أخوة، إثم، حرم الإجابة بسبب هذا المعنى. لا تظن أن كل من دعا خلاص، فكن واثقا بالله أن الله أحكم الحاكمين ورب العالمين سبحانه وتعالى، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لو أراد قتلك أو إخراجك، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يأسروك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون، يمكر الله والله خير الماكرين. أو الدعاء عليك أو هلكتك بالقول بالفعل بشتى المحاولات، ولو اجتمع من بأقطارها ما يفعل شيء. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. حديث ابن عباس هو حديث صحيح. هذا الذي تذكرناه يقول باب الجهر في الصلاة بالبسملة لم يصح فيه حديث. قال الدارقطني كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم أي في الصلاة فليس بصحيح، نقل هذا الموصلي كما في جنة المرتاب، وقد نقلنا جملة من أقوالهم في كتاب أحكام التيمم وبدعها.